أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في المسألة التاسعة، حيث ذكر صاحب العروة أنه إذا تيمم لضيق الوقت لا يجوز له مس كتابة القرآن ولا الدخول في المسجد إذا كان تيممه بدل الغسل. السيد السيستاني ذكر أنه لا مانع في أثناء الصلاة أن يمس كتابة القرآن، لأنه دخل الصلاة بطهر بتيمم، فهذا متطهر، والمتطهر يجوز له مس المصحف كما يجوز له دخول المسجد. السيد الخوئي قبل كلام صاحب العروة وذكر أنه لا يجوز له مس المصحف حين الصلاة، ولعل منشأ كلام السيد الخوئي أنه متطهر حيثي، لم يثبت كونه متطهرا على الإطلاق، متطهر من حيث الدخول في الصلاة. ومن يجوز له مس المصحف هو المتطهر بقول مطلق. ولكن الظاهر تمامية ما ذكره السيد السيستاني، فإن الظاهر من الروايات أن هذا التيمم لضيق الوقت طهور، ولأجل ذلك ورد في بعض الروايات أنه لا يعيد صلاته لمكان أنه دخل الصلاة وهو على طهر بتيمم، صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم. رجل لم يصب ماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، قال يمضي في صلاته فيتمها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. هذه الصحيحة وإن كانت واردة في فاقد الماء، لكن الظاهر من التعليل أن ما هو شرط صحة الصلاة هو الطهر، فمن دخل في الصلاة بطهر ولو بتيمم صح صلاته، وإلا بطلت صلاته. على أي حال لا يبعد أن نقول بأن المستفاد من الروايات أن هذا الذي تيمم لضيق وقت الصلاة متطهر، وإلا فلا صلاة إلا بطهور، والظاهر أنه متطهر بقول المطلق، لا أنه متطهر من حيث الدخول في الصلاة لا من سائر الحيثيات. المسألة العاشرة، جميع غايات الوضوء والغوص غايات للتيمم أيضا، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب لما يندب له الوضوء أو الغسل، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحة التيمم من فقد الماء ونحوه. وقع الكلام في أنه هل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لكل غاية من غايات الوضوء أو الغسل، أو أن التيمم يقوم مقام الغسل مطلقا ولو كان الغسل مستحبا نفسيا كغسل الجمعة أم لا؟ ظاهر كلام صاحب العروة أن التيمم يقوم مقام الوضوء أو الغسل مطلقا. ولكن أشكل عليه، فقيل بأنه لا بد من ملاحظة موارد غايات. مثلا في الطواف لم يدل دليل على أنه إذا لم يتمكن من الاغتسال للطواف يتيمم له، نعم لو تم ذاك النبوي المرسل من أن الطواف بالبيت صلاة، فبعموم التنزيل كنا نقول يجوز التيمم للطواف عند فقد الماء كما يجوز التيمم للصلاة عند فقد الماء، لكن هذا الحديث لا اعتبار به. لكن يقال أولا بقيام السيرة على التيمم للطواف، الحجاج والمعتمرين على كثرتهم في عصر النبي والأئمة عليهم السلام لم يكن يوجد بينهم أشخاص معذورين عن استعمال الماء، قطعا كان يوجد بينهم ذلك، فماذا كانوا يصنعون غير أنهم يتيممون للطواف؟ وثانيا يمكن أن يتمسك بعموم قوله إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين، ظاهره أن الصعيد يقوم مقام الماء في كل ما كان الماء مطلوبا له في رفع الحدث، نعم بالنسبة إلى الوضوء الذي ليس رافعا للحدث أو الغسل الذي ليس رافعا للحدث كالغسل المستحب غسل الجمعة ليس رافعا للحدث إلا بناء على أن كل غسل مشروع يغني عن الوضوء وسنتكلم فيه، لا دليل على قيام التيمم مقامه. الوضوء التجديدي ليس رافعا للحدث، وضوء الحائض ليس رافعا للحدث، لا دليل هنا على قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل، فإن ظاهر قوله إن رب الماء هو رب الصعيد هو أن ما كما أنه طهور فالتراب أيضا طهور مثله في فرض فقد الماء. السيد الخائي استشهد على كون المراد من أن رب الماء هو رب الصعيد أنه بلحاظ الطهورية فلا يدل على قيام التيمم مقام الوضوء إذا لم يكن الوضوء رافعا للحدث. فقال إذا كان المقصود بيان أن التيمم مثل الوضوء مطلقا لا من حيث أنه طهور فلماذا خص التراب بالذكر؟ قال إن رب الماء ورب الصعيد واحد، خل يقول إن رب الماء ورب الخبز واحد، ليش قال إن رب الماء ورب الصعيد ورب الصعيد واحد غير أنه يوجد جهة مشتركة بينهما وهي الطهورية؟ لو لم تلحظ هذه الجهة المشتركة فرب الماء هو رب كل شيء. ولكن هذا غريب من السيد الخوي، لأنه المقصود من هذا التعبير إسراء حكم الماء إلى التراب. ولو بلحاظ أن التيمم يقوم مقام الوضوء عند فقد الماء، التيمم بالتراب يقوم مقام الوضوء بالماء عند فقد الماء. نعم لا إطلاق لهذه الجملة لغير فرض رفع الحدث، لأن المنساق من هذه الروايات أنه كما أن الوضوء بالماء رافع للحدث فكذلك التيمم بالتراب رافع للحدث، فلا يشمل الوضوء الذي ليس رافعا للحدث كوضوء الحائض ولا الغسل الذي ليس رافعا للحدث كغسل الجمعة. السيد الخائي قال يمكن أن يدعى أنه بناء على الكون كل غسل مشروع مغنيا عن الوضوء، أن غسل الجمعة مثلا طهور من الحدث الأصغر فيشمله ما دل على أن رب الماء ورب التراب فقد فعل أحد الطهورين، لأن غسل الجمعة طهور فيقوم التيمم مقامه في الطهورية لو لم يتمكن من غسل الجمعة لفقد الماء يتيمم بدل غسل الجمعة. فأجاب السيد الخوي عن ذلك، قال هذا الكلام ليس صحيحا، لأن غسل الجمعة لولا كونه مغنيا عن الوضوء مستحب نفسي، وبهذا اللحاظ لا يقوم التيمم مقامه. وأما بلحاظ أنه مغن عن الوضوء فمعنى ذلك أن الطهور هو الجامع بين غسل الجمعة والوضوء. الطهور هو الجامع بين غسل الجمعة والوضوء، لو توضأ ولم يغتسل الجمعة كان متطهرا من الحدث الأصغر، كما أنه لو اغتسل الجمعة فبلحاظ إغنائه عن الوضوء تطهر من الحدث الأصغر. فالطهور هو الجامع بين الغسل للجمعة والوضوء، فإذا هو ليس عاجزا عن الطهور المائي لأنه قادر على بدله الاختياري وهو الوضوء، فلا تصل النوبة إلى التيمم بعد تمكنه من الوضوء. فإذن لا دليل على بدلية التيمم للأغسال المستحبة النفسية، وإن قلنا بإغنائها عن الوضوء، وما ذكره السيد الخوئي متين جدا. وقد ناقش السيد السيستاني أيضا في بدلية التيمم عن غسل الجمعة لمن عجز عن الغسل لمرض أو فقد الماء ونحو ذلك. المسألة 11: التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله، أي حال التيمم كحال غسل الجنابة في الإغناء عن الوضوء، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم، فبدله مثلها. كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال التي كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال التي تحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدل الوضوء، فالتيمم بدل ذلك الغسل أيضا مثل ذلك الغسل. فيعني ذلك أن الحائض على كلام صاحب العروة إذا فقد الماء تتيمم مرتين، تيمم بدل غسل الحيض وتيمم بدل الوضوء. هذا الكلام على مباني صاحب العروة صحيح، لأنه لا يرى إغناء أي غسل غير غسل الجنابة عن الوضوء، فكيف ببدله وهو التيمم؟ نفس ذلك الغسل لا يغني عن الوضوء إلا غسل الجنابة. وأما على مبنى من يرى مثلنا وفاقا لجمع من الأعلام كالسيد الخوي والسيد السيستاني والشيخ التبريزي من إغناء كل غسل مستحب أو واجب عن الوضوء عدا غسل الاستحاضة المتوسطة، فيقول الكلام في أنه غسل الحيض مثلا مغن عن الوضوء، أما التيمم بدل غسل الحيض يغني عن الوضوء، أو التيمم بدل الوضوء إذا لم تتمكن المرأة من الوضوء أو لا يغني عنه. السيد السيستاني قال يغني عنه، كما أن غسل الحيض يغني عن الوضوء فكذلك التيمم بدل غسل الحيض يغني عن الوضوء. نعم غسل الاستحاضة المتوسطة حيث لا يغني عن الوضوء، فالتيمم بدله أيضا لا يغني عن الوضوء. أما السيد الخوي يقول أي تيمم كان عدا التيمم بدل غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء، التيمم بدل غسل الجنابة مغني عن الوضوء، لأن الآية الكريمة قسمت المكلفين إلى جنب وغير جنب. الجنب يغتسل إن لم يجد ماء يتيمم، ما قال يتيمم مرتين، وغير الجنب يتوضأ فإن لم يجد ماء يتيمم. فالآية الكريمة دلت على أن الجنب إن تمكن يغتسل وإن لم يتمكن يتيمم، ظاهر أنه يتيمم مرة واحدة. وهذا هو المتيقن من الروايات، لم تدل أي رواية على أن الجنب يتيمم مرتين إذا لم يتمكن من الغسل. وأما التيمم بدل غسل آخر غير غسل الجنابة لا دليل على أنه يغني عن الوضوء، ولا دليل على إسراء حكم المبدل إلى بدله. وهذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي تام صناعيا، فلماذا السيد السيستاني أفتى بكفاية التيمم بدل الأغسال التي تغني عن الوضوء، أفتى بكفاية ذلك التيمم بدل تلك الأغسال عن الوضوء أيضا؟ لعل منشأ فتواه رواية أبي عبيدة، رواية أبي عبيدة واردة في الحائض التي طهرت ولم تجد ماء، فأمرها الإمام بأن تغسل فرجها إن كان يوجد لديها ماء بمقدار ما تغسل فرجها، وتتيمم وتصلي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، فقال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي. المهم أن الرواية ضعيفة سندا، فإن في سندها سهل بن زياد، فإن في سندها سهل بن زياد، والسيد السيساني أيضا لا يوثقه. وقد يناقش في دلالتها بأن الرواية لم تنص على أنه تتيمم تيمم واحد، تتيمم مرة مرتين، لم تكن الرواية بصدد البيان من هذه الجهة، لكن الإنصاف أنها لو وجب عليها التيمم والوضوء بعد ذلك، فإن لم تتمكن من الوضوء ضم تيمم آخر بدل الوضوء إلى ذلك التيمم بدل الغسل لكان ينبغي أن يشار إليه في هذه الرواية، فالإطلاق المقامي للرواية ينفي لزوم تيمم ثان أو وضوء بعد هذا التيمم بدل غسل الحيض. فالمهم الإشكال السندي في هذه الرواية، ولأجل ذلك نلتزم بأن التيمم بدل أي غسل غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء. والحمد لله رب العالمين.